بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: والناس في الأسباب طرفان ووسط. لا تزال هذه المباحث متعلقة بالأسباب. قال: والناس في الأسباب طرفان ووسط. فالطرف الأول نفاه، أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات. هذا المبحث مبحث مهم، هذا الفصل في بيان أقوال الناس فيما يتعلق بالأسباب. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: انقسموا في الأسباب إلى طرفين ووسط. الطرف الأول نفاه، أنكروا تأثير الأسباب، هؤلاء هم الجهمية والأشاعرة، يعني هم الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبور على أفعاله، وهذا المذهب قال به الجهمية والأشاعرة أيضا يشتركون معهم في هذه العقيدة، وإن اختلفوا في الألفاظ وفي بعض الأمور، لكن مؤدى قولهم في مسألة الجبر وفي مسألة القدر هو الجبر. فهؤلاء أنكروا تأثير الأسباب، ما هناك أسباب عندهم. قالوا: وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها. يقولون هذه مجرد علامات فقط، تحصل الأشياء عندها وليس لها أي تأثير ولا تسبب. يعني الآن مثلا إذا انكسر الزجاج بحجر، سنقول إيش الحجر السبب ليش لانكسار الزجاج؟ عند هؤلاء يقولون لا، الحجر ليس له أي تأثير، وإنما انكسر الزجاج عند ملاقاة الحجر. يعني هذا الذي رمى بالحجر يقولون لما التقى الحجر مع الزجاج انكسر الزجاج. طيب هل لهذا الحجر تسبب؟ يقولون لا، ما له أي تسبب، وإنما شاء الله وأراد أن ينكسر الزجاج عند ملاقاة الحجر، الحجر ما له أي تأثير. قال: حتى قالوا إن انكسار الزجاج بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. هذا مذهب نفاة الأسباب، ويقولون ماذا انكسر الزجاج عند ملاقاة الحجر، وانقطع الثوب عند ملاقاة المقص، وكذا انقطع اللحم عند ملاقاة السكين. نعم هذا المذهب مخالف للعقل، هذا المذهب مخالف للعقل ومخالف أيضا للسمع. قبل ذلك قال: قالوا إن انكسار الزجاج بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس، يعني مكابرة هذه، يعني شيء محسوس في الواقع أن الحجر له تسبب. قال: وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. نحن نؤمن أن الله عز وجل ربط المسببات بأسبابها لحكمة عظيمة، لكن هؤلاء ينكرون هذا، ما هناك أسباب أصلا. والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب، هؤلاء هم المعتزلة، أثبتوا الأسباب، أثبتوا تأثيرها، لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك. هؤلاء جعلوا الأسباب تؤثر بذاتها أي بنفسها، يعني من غير إرادة الله عز وجل ومشيئته، أثبتوا الأسباب تأثيرا مستقلا، وهذا شرك، هذا شرك. فالأسباب وإن كان لها تأثير لكن تأثيرها تابع لمشيئة الله وإرادته، إذا أراد الله أثرت وإذا لم يرد لم تؤثر. ومن الأمثلة على ذلك النار التي ألقي فيها نبي الله إبراهيم. النار الأصل أنها سبب ليش؟ الإحراق، لكن هذا السبب ما يؤثر إلا إذا أراد الله ذلك. ولذلك لما ألقي إبراهيم في النار، مع كون النار سبب الإحراق، لكن تخلف السبب هنا. لماذا؟ لأن الله لم يرد ذلك، لأن الله لم يرد ذلك. فإن كنا نثبت للأسباب تأثيرا لكن نقول تأثيرها يعني تابع لمشيئة الله وإرادته، لا يمكن أن تؤثر إلا إذا أراد الله ذلك، إلا إذا أراد الله ذلك. المعتزلة عندهم يقولون السبب لابد أن يؤثر ويثبتون له التأثير استقلالا، يعني لا يتخلف تأثيره عندهم. قال غلاتنا أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها، فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها لأن الله لم يرد ذلك. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة، يعني السبب بذاته ليس له تأثير إلا إذا أراد الله ذلك، يعني له تأثير لكن تأثيره تابع لمشيئة الله وإرادته. نثبت للأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن ليس هذا التأثير بذاتها، يعني لا تؤثر بذاتها ولكن بما أودعه الله فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل لقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه أيضا مسألة أخرى، مسألة أن العبد له إرادة، العبد له إرادة وليس كما يقول الجبرية إنه ليس له إرادة ولا اختيار، هو مجبور على أفعاله، يرون أنه كالريشة في مهب الريح. أما أهل السنة فيثبتون للعبد إرادة واختيار، لكن إرادة العبد تابعة لإرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. وما يدل على أن العبد له إرادة قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني أثبت للعبد ماذا؟ إرادة. وقوله وغدوا على حرد قادرين، وقوله ولو أنهم فعلوا، يعني أثبت لهم قدرة، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أثبت لهم فعلا. وقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، نسب إليهم أفعالهم. لكنه أي العبد غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، يعني كما أننا نثبت للأسباب تأثيرا لكنه تأثير غير مستقل، تأثيره تابع لمشيئة الله وإرادته، كذلك نثبت للعبد إرادة واختيارا، وإرادة العبد تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى ليست مستقلة، ليست مستقلة. قال لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ومسألة إرادة العبد خالف فيها المعتزلة وخالف فيها أيضا الجهمية الجبرية. فالمعتزلة عندهم إرادة، يعني العبد يفعل بنفسه، نسبوا له الفعل، يعني إرادته مستقلة بالإيجاد وليس لله عندهم قدرة ولا تأثير في أفعال العباد، هؤلاء المعتزلة. ولذلك يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، عند المعتزلة العبد هو الذي يخلق فعل نفسه والله لا إرادة له ولا قدرة على أفعال عباده، هذا عند المعتزلة، عند المعتزلة فأثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. بل غلاتهم يقولون إن الله لا يعلم فعل العبد إلا بعد وقوعه، غلاتهم نفوا عن الله سبحانه العلم السابق، هؤلاء كفار. وأما الجهمية الجبرية فإنهم أثبتوا للعبد إرادة واختيار وغلوا في هذا، حتى يعني ماذا؟ سلبوا العبد إرادته واختياره، جبرية الجهمية عكس المعتزلة تماما، سلبوا العبد إرادته واختياره، فالعبد عندهم ليس له إرادة ولا اختيار بل حاله كحال الريشة في مهب الريح، يعني الفاعل المباشر للفعل هو الله عندهم، والعبد هذا مجبور أي فعل الأفعال، إن كان في الطاعة مجبور وإن كان في المعصية عندهم فهو مجبور. لماذا؟ لأنه كالريشة في مهب الريح، الريشة هل تستطيع أن تدفع الريح عن نفسها؟ ما تستطيع، تكفأها الريح يمنه ويسره كيفما انكفأت، لكن وهكذا العبد عندهم، عند الجبرية الجهمية. والأدلة تدل على ما ذهب إليه للسنة من إثبات إرادة للعبد لكنها تابعة لإرادة الله، فلا غلو في الإثبات، في إثبات الإرادة للعبد حتى يعني ماذا تجعل مستقلة بذاتها، مستقلة بالإياد كما قالت المعتزلة، ولا أيضا تقصير في ولا غلو في جانب النفي كما فعلت الجهمية الجبرية الذين نفوا قدرة العبد وإرادته وسلبوا ذلك حتى أصبح عندهم كالريشة في مهب أرنح. فنثبت للعبد إرادة وفعل، لكن إرادة العبد تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت له المشيئة لكن جعلها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلو لم يشأ الله شيئا لا يمكن أن يحصل، وإن شاء العبد ذلك الشيء. قال لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، كما أن الأسباب يعني ماذا ليست مستقلة بالتأثير بل تابعة لإرادة الله ومشيئته، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت لهم مشيئة لكن جعلها تابعة لمشيئة الله، وأثبت أيضا لنفسه سبحانه وتعالى مشيئة. ففي هذه الآية الرد على الجبرية الجهمية والرد على المعتزلة. ففي قول لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت لهم مشيئة، هذا رد على من؟ الجهمية الجبرية الذين يسلبون العبد مشيئته وإرادته. وفي قوله إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على المعتزلة الذين جعلوا مشيئة العبد مستقلة بالإيجاد، والله عز وجل جعلها تابعة لمشيئته. وعندهم الله سبحانه ليس له مشيئة ولا إرادة في أفعال عباده، يعني ليس له قدرة ولا تأثير في أفعال عباده، والله عز وجل يقول إلا أن يشاء الله. هذا في رد على الطائفتين، لمن شاء منكم أن يستقيم وأن تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، أي المخلوق أي العبد. نعم.
كيف يوقف الآية المعتزلة؟ كيف يوقفونها؟
يحرفون النصوص ويتأولونها على غير تأويلها. إن لم يساعدهم النص، يعني إن لم يجدوا ما يحرفون به النص تحريفا، قالوا هذا مجاز، يعني أثبت لهم المشيئة مجازا، أو أثبت نعم يحملون على هذا باب المجاز فقط ويتولون على غير تأويلهم. قال ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، يعني ما يدل على أن أفعال العباد مخلوقة. إرادة العبد مخلوقة، قدرته مخلوقة، صفاته مخلوقة، إذن أفعاله أيضا مخلوقة، يعني ما يصدر، لأن الأفعال هي تصدر عن الإرادة والقدرة. ولأن قال لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. ما دخل في بعض الإرادات المتعلقة بهذا المبحث، وهو مبحث ما يتعلق بالقدر. إلى الله سبحانه.